الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه وولاه، ثم ما بعد، نكمل مشيئة الله تعالى باب المد. نقول يوجد نوع رابع من أنواع المد، وهو مد البدل، وهو أن يتقدم الهمز على حرف المد، أن يتقدم الهمز على حرف المد، بمعنى أن تقع الهمزة أولا ثم يجيء بعدها حرف المد، مثل آدم وإيمانا، أوزو، آذر، أوتو. ففي هذه الأمثلة كلها يتقدم الهمز على حرف المد، وسبب تسميته بهذا الاسم هو أن الأصل في هذه الكلمات وجود همزتين، هكذا عن آدم أصلها آدم، وإيمانا أصلها إيمانا، وآذر أصلها آذر، وأوذو أصلها أؤذو، وكذلك أوذو أصلها أؤذو. ولكن نظرا لصعوبة النطق بالهمزتين المتتاليتين فقد أبدلت الهمزة الثانية بحرف مد من جنس حركة ما قبلها، ففي كلمة آدم أصلها آدم، أبدلنا الهمزة الثانية ألفا لأن ما قبلها مفتوح، وفي كلمة إدمانا أبدلنا الهمزة الثانية ياء لأن ما قبلها مفتوح فصارت إيمانا، وكلمة أؤتو أبدلنا الهمزة الثانية واوا لأن ما قبلها مضموم فصارت أوتو. وحكم هذا النوع المد البدل حكمه القط، يعني حركتان. ويوجد نوعان من مد البدل، مد البدل الأصلي وهو ما تقدم ذكره، والمد الشبيه بالبدل وهو الذي يكون فيه حرف المد الواقع بعد الهمزة ليس مبدلا من همزة. النوع السابق كان حرف المد مبدل من همزة، في هذا النوع الشبيه بالبدل حرف المد ليس مبدلا من همزة ولكنه أصلي في الكلمة، مثل لا يقول ولعاء عند الوقف عليها، وكذلك نداء عند الوقف عليها أيضا. فحرف ألف بعد الهمز هنا في هذين المثالين الأخيرين هذا الألف ليس مبدلا من همزة ولكنه أصلي في الكلمة. فإذا نقول لابد للقارئ أن يستمر في القراءة في الجلسة الواحدة على نفس النطق، فإذا بدأ بأول القراءة مثلا بقصر منفصل فلابد أن يستمر عليه إلى أن ينتهي من قراءته، ولا ينبغي له أن يقرأ في موضع بالقصر وفي موضع آخر بالتوسط مثلا أو بالمد، ومثل ذلك العارض بالسكون وفي كل أنواع المدود. ومن هذا قول الجذري اسمه الله واللفظ في نظره كمثله، هذا والله أعلى وأعلم. وقاعدة عندنا في المدود أن مراتب المدود تختلف وتتفاوت من حيث القوة والضعف تبعا لتفاوت أسبابها قوة وضعفا، فإذا كان سبب المد قويا كان المد قويا، وإذا كان سببه ضعيفا كان المد ضعيفا. وإذا اجتمع في كلمة أو في كلمتين سببان لمدين وكان أحد السببين أقوى من الآخر أو كان أحدهما قويا والآخر ضعيفا عمل بمقتضى السبب الأقوى أو القوي، وألغي السبب الآخر. أمثلة على ذلك كلمة آمين في قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، فقد اجتمع فيها سببان، أحدهما تقدم الهمز على حرف المد، وهذا السبب يتطلب اعتبار المد من قبيل مد البدل يعني في الأولى، والسبب الثاني وجود السكون اللازم بعد حرف المد وصلا ووقفا، وهذا السبب يقتضي أن يكون المد من قبيل المد اللازم. والأول السبب الأول ضعيف والسبب الثاني قوي، فحينئذ يعمل السبب الأقوى ويهمل غيره فيكون المد لازما. يعني كلمة آمين اجتمع فيها نوعان من المد، مد البدل في الأولى ومد لازم لوجود الميم المشددة، فهذا مد لازم وهو أقوى، لذلك نمد آمين مدا لازما ست حركات. وكذلك رئاء الناس، فاجتمع في كلمة رئاء سببان، تقدم الهمز على حرف المد، وهذا يجب أن يكون المد مد بدل، ووجود همز بعد حرف المد متصل به في كلمته، وهذا يجب أن يكون المد متصلا. والسبب الأول ضعيف والثاني قوي فيعمل بمقتضى، فنقول الكلمة هكذا رئاء أربع حركات. وفي الكتاب أمثلة أخرى لمن أراد التفصيل. باب الوصل والابتداء والكسر والقطع. الوصل لغة هو الكسر والمنع، واصطلاحا قطع الصوت بعد نصب الكلمة القرآنية مع التنفس مع العزم على إكمال القراءة مرة أخرى، ولا يسمى وصفا إلا مع إجراء النفس. ويكون الوصف عند رؤوس الآية أو بعد آخر الكلمة، ولا يكون في وصف الكلمة أبدا. والابتداء لغة والبدء، واصطلاحا هو كيفية البدء بنطق الكلمة القرآنية في حالة الانتقال من السكوت إلى التكلم. وحكم تعدم الوقت والابتداء نقول أنه قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم إجماعهم على تعلم ما يوقف عنده وما لا يصح الوقف عنده. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منه كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم. ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته وما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه. ده كلامه. فلابد من تعلم أحكام الوقف والابتداء، والذي يتكلم في أماكن الوقف والابتداء يعني ليس الأمر بالأهواء كما نسمعه الآن في كثير من القراء، أيما مكان أراد القارئ أن يقف عنده واستحسن هذا الوقت وقف بدون أن يكون يعلم ماهية هذا الوقت. نؤكد على ذلك بكثرة الآن كثر الوقوف على مواضع لا يصح الوقوف عليها بأي وجه من الوجوه. هذه الأماكن التي يوقف عليها في كتاب الله عز وجل الذين كانوا يتكلمون فيها علماء يجمعون بين اللغة وعلوم القرآن والتفسير لصفة خاصة، وكانوا أيضا منهم علماء الحديث، كانوا علماء حديث في نفس الوقت، فتجتمعوا فيهم على الأقل هذه الشروط: العلم بالعربية والعلم بتفسير القرآن الكريم والعلم بالأحاديث ليعلموا صحة أو بعض حديث ورد في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا على موضع ما. أما الآن فتجد بعض الناس يستحسبون أي وقت فيقفون عليه حتى لو غير ذلك مجراه في التفسير، وحتى لو لم يصح تفسير الآية هذا الوقت، ولعل ذلك يوقع بعضهم في الحرج لو فهم تفسير الآية على ما يقف عليه وكان هذا خطأ، وكان هذا التفسير خطأ. فلذلك نبه أن الوقت الأصل فيه أن يرجع إلى كتب العلماء وإلى كتب التفاسير التي تتحدث عن مواضع الوقت والابتداء، وعلى الأقل الأحوط لمن لم يعلم ذلك أن يقف عن المواضع المحددة في المصحف. يقول ابن الجزري رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذا ثلاثة: تام وكاف وحسن. أي أنك بعد معرفتك بتجويد الحروف بمعرفة ما سبق ذكره لا بد أن تزينه وتجمله بمعرفة الوقوف وأيضا الابتداء. واعلم أن الوقوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تام وكاف وحسن. وهذه أنواع الوقوف التي بها نستطيع فهم معنى الآية. ثم شرع ابن الجزري رحمه الله تفصيل ذلك فقال: وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى كالتالي: فالتام فالكافي ولفظا تمنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. أي واعلم أن هذا الوقوف يكون لما تم معناه، هذا هو الوقف التام. فإن لم يوجد فيما وقف عليه تعلق بما بعده أو كان يوجد تعلق بما بعده ولكن هذا التعلق كان في المعنى لا في اللفظ، تبتدي حيث إن لك عند معاونة القراءة أن تبدأ في الموضع الذي وقفت قبله، وهذا هو النوع الثاني وهو الكاف. قوله ولفظا أي أن إذا كان هذا التعلق لفظا أي في اللفظ تمنع عن أي مع هذا البدء، امتنع عن البدء في الموضع الذي وقفت قبله، ولكن ائتي بأي موضع في الآية الذي وقفت عليها يجوز البدء به وابدأ من عنده، إلا في حالة واحدة وهي عند ثبوت الآية، فإنه يجوز لك الوقف عليها ثم الابتداء لأول الآية التي بعدها. ثم ذكر ابن الجبري اسم هذا النوع وهو الحسن، يعني لو قارئ مثلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف. فإذا أراد أن يعاود القراءة لا يبتدئ بالتخلف ويقول التخلف الذين من قبلهم، ولكن يبدأ من موضع يجوز البدء عنده، فيقول يبدأ مثلا من أول قوله تعالى كما استخلف الذين من قبلهم، أو من أول ليستخلفنهم في الأرض. إن شاء الله يأتي بيانه بالتفصيل في التطبيق. يقول وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدا قبله، اي واعلم ان اي وقف غير هذه الانواع السابقه وهي الشام والكافي والحسن فانه يسمى الوقف القبيح، وبسببه يوقف مضطرا اي لا يوقف عليه الا عند الاضطرار، ويبدأ قبله كما المثال الذي ذكرناه يبدأ القارئ بالقراءة من أي موضع في الآية قبل هذا الموضع الذي وقف عنده مضطرا، وبشرط أن يكون هذا الموضع الذي يبدأ من عنده القراءة يجوز البدء به. ومن أمثلة الوقف القبيح الوقف على المضاف دون المضاف إليه، وعلى الرافع دون مرفوعه، وعلى الفاعل دون فاعله. يقول وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، أي واعلم أنه لا يوجد في القرآن وقف واجب يأثم من لم يأت به، ولا حرام، وأيضا لا يوجد وقف يأثم القارئ إذا أتى به، لأن الوقف والوقف لا يدلان على معنى حتى يختل بتصحيحهما إلا ما له سبب، فقد يصبح الإتيان به في موضع أو بتركه في موضع آخر حراما إذا وجد سبب لوقوع الحرمة، مثل من خفض والعياذ بالله الوقف على إله في قوله تعالى وما من إله إلا الله. توضيح لما سبق نقول اعلم أن الوقف ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول وهو الوقف الإجباري أو الاضطراري، وهو الوقف الذي يضطر إليه القارئ حيث يعرض له عارض أثناء القراءة يجبره على الوقف، مثل النسيان أو العقاب أو غلبة ضحك أو بكاء إلى غير ذلك من الأعذار، فحينئذ يجوز للقارئ الوقف على أي كلمة، ثم عند معاودة القراءة يبدأ بهذه الكلمة إن صح البدء بها، وإلا فبأي كلمة قبلها لا يصح البدء بها. القسم الثاني وهو الوقف الاختباري، وهو الوقف الذي يكون في حالة الاختبار، حيث أن القارئ يقف على كلمة ليست محلا للوقوف إجابة على سؤال معلم أو سؤال مزاحم، وذلك مثل الوقف على بعض الكلمات لبيان رسمها بالتاء المفتوحة أم بالتاء المربوطة، وكبيان المقطوع والموصول إلى غير ذلك. القسم الثالث الوقف الانتظاري، وهو الوقف على الكلمة القرآنية ذات الخلاف ليستوعب ما فيها من القراءات والروايات والطرق والأوجه، ولا يكون ذلك إلا حال تلقي القارئ للعلم على الشيء وجمعه القراءات السبع أو العشر، ولا يشترط في هذا الوقت تمام المعنى، فللقارئ أن يقف على أي كلمة ليبين حكمها من حيث الرد أو ليستوعب ما فيها مهما كان تعلقها بما قبلها أو بما بعدها، يعني إن كان حال القراءات كل كلمة والتي تليها يقرأ ويبلغ معانيها وما فيها من قراءات وهكذا. فهذا الوقت يسمى الوقت الانتظاري، ينتظر لتامل معنى الكلمه وإداء معانيها. فهذا يجوز في حال جمع قراءات ونحوها، بشرط ان يكون هذا الوقت مما ليس بفاسد المعنى. فان كان فاسد المعنى مثل الأمثلة التي تأتي إن شاء الله، مثل الوقف على إله لقوله تعالى وما من إله إلا الله، فلا يجوز ذلك. القسم الرابع وهو الوقف لاختياره، وهو الذي يكون برغبة القارئ واختياره، وهو أساس هذا الباب، وهو ينقسم إلى أربعة أقسام: تام وكاذب وحسن وقبيح. وهذا الوقف هو الذي يقرأ فيه الناس الآن، حيث يقفون حسب الأحوال في ذلك. خطأ كان الوقف أو صحيحة لا يهتمون بذلك، ونذكرها تفصيل إن شاء الله. نقول القسم الأول وهو الوقف التام، وهو الوقف على الكلام التام بذاته الذي لا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. نذكر تعريفا ايسر من ذلك، نقول الوقف التام هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. وسمي تاما لأن الكلام يتم ويكمل به. وأمثلته ما يكون عند رؤوس الآية، فآخر كل آية وقف تام، مثل وأولئك هم المفلحون، وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. الوقف على وكذلك يفعلون هو من قبيل الوقف التام، لأنه وقف على رؤوس الآية. والوقف على وجعلوا أعزة أهلها أذلة وقف تام أيضا، وإن كان على غير رأس آية، رأس الآية يعني آخرة. وجعلوا أعزة أهلها أذلة هذا وقف تام، حيث تم كلام الملكة بلقيس. وكذلك الوقف على مفلحين وبالليل، كل منهما في آية، ولكن تم المعنى عندما وقفنا على بالليل أي في الصبح وبالليل، يعني معنى الآية بالصبح وبالليل. وكذلك يتكئون وزخرفا، وقف على وزخرفا. القسم الثاني وهو الوقف الثاني، وهو الوقف على كلام كان في ذاته متعلق بما بعده معنى لا لفظا. وهذا النوع ايضا يحسن الوقف عليه والبدء بما بعده، وقد يكون عند رؤوس الآية قوله تعالى لقد جئت شيئا امرا، حيث ان الكلام تام هنا ولكنه يتعلق بالايات التي تليها. فالايات التاليه لها تتعلق بها في المعنى لا في اللفظ، وقد يكون في وقف الايه مثل وعلى ابصارهم غشاوه وغير ذلك. القسم الثالث وهو الوقف الحسن، معناه الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده لفظا ومعنى بمعنى اخر. نقول الوقف الحسن هو الذي يحسن الوقف عليه ولكن لا يحسن البدء بما بعده. ومن أمثلة ذلك ما يكون مستثنى وما بعده مستثنى منه، أو ما يكون معطوفا وما بعده معطوفا عليه، أو ما يكون بدلا وما بعده مبدلا منه، كالوقت على كلمة الليل في قوله تعالى قم الليل، فالوقت هذا حد كلام تام بنفسه، إلا أننا عندما نريد أن نبدأ لا نقول إلا قليلا، ولكن نبدأ فهذا الباب إلا قليلا لا يحصل، فلذلك نبدأ من أول قم الليل مرة أخرى نقول قم الليل إلا قليلا، هذا لمن وقف على الليل، والأصح والأولى عدم الوقف بعد قم الليل بدون سبب، فالأولى أن يقول الإنسان القائل قم الليل إلا قليلا ويقصر، وكذلك الوقف على كلمة السوء في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فلو وقف إنسان على لا يحب الله الجهر بالسوء كلام جميل تام في ذاته، ولكنه تعلق بما بعده، فإذا أراد أن يعاود القراءة يقول من أول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، والقسم الرابع وهو الوصف الصريح وهو الوقف على كلمة لا تتم ذات الكلام عندها، بل قد يفهم منه عكس مراد من الآية والعياذ بالله، وهذا عاقبته وقيمة، فهذا النوع لا يجوز الوقف عليه إلا لضرورة كما سبق، ولا يكون البدء لمن وقف عليه مضطرا لما بعده، بل يبدأ من أي موضع قبله يصح البدء به، وأمثلته كالوقف بين الفعل والفاعل أو بين المضاف والمضاف إليه أو بين المبتدأ والخبر، ومنه الوقف على السماء أو على الأرض أو على بينهما في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وكذلك الوقف على إله في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكذلك وما من إله إلا الله، الوقف على إله فيها قط قبيح، ويوجد قسم خامس وهو ليس مذكورا مد، وهو الوصف اللازم، وهو الوصف على كلام تام لو وصل بما بعده لأوهم وصفه معنى غير المراد من الآية، وهذا الوصف حكمه اللزوم أي الوجوب، ولذلك أطلق عليه البعض الوصف الواجب، ويشير إلى أن الوجوب هنا ليس المراد في الوجوب الشرعي الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإنما المراد به الوجوب الذي تترتب عليه جودة القراءة وجمال الترتيل ومتانة الأداء، ومثال ذلك الوقف على قولهم في قوله تعالى ولا يحزنك قولهم، إذ لو وصلناها لما بعدها فإنه قد يتوهم أن ما بعدها من كلامهم الذي قالوه، يعني لو وصلناها بقوله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، فلو وصلنا هذا بهذا قد يتوهم السامع أن إن العزة لله جميعا هو من قولهم، ولا يجوز ذلك لفساد المعنى. ثانيا السد، وهو لغة الفصل بين نغمتين بلا تنفس، يقال كتب عن الكلام أي امتنع عنه. واصطلاحا هو قطع الصوت زمنا أقل من زمن الوقت من غير تنفس مع قصد القراءة. وهو كما قال ابن جزري مقيد للسماع في مواضع للسد نذكرها وهي سته مواضع. الاول الالف المبتله من التنوين في كلمه عوجا في قوله تعالى ولم يجعل له عوجا، فلنا في هذه القطع كاخر الايه وبدنا بعدها نتنفس بعدها، واذا وصلناها نصلها بالسد. والسد زمنه اقل من زمن الوقت فنقول هكذا ولم يجعل له عوجا قيما. وحكمه السد هنا هي ايضاح المعنى وحتى لا يتوهم ان قيما وصف لعوجا، وهذا غير صحيح. ولكن قيما هي وصف كحال الكتاب. الموضع الثاني وهو الألف في كلمة مرقدنا في قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا، فنقول هكذا من بعثنا من مرقدنا هذا ما. والثالث النون في وقيل من راق، واللام في هذا الرابع اللام في كلا بل ران على قلوبهم. والموضع الخامس هو الهاء في كلمة مالية في قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني. وهذا هو أحد الوجهين فيها وهو الإظهار مع السد. وأما الوجه الثاني وهو الإدغام فقد سبق. والموضع الثالث الميم في كلمة عليم التي في آخر سورة الأمثال في قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم عند وصفها بأول براءة، فنقول هكذا إن الله بكل شيء عليم براءة. ويوجد فيها وجهان آخران، أحدهما هو القلب عند الوقف لوجود تنوين بعده باء، ذكر ذلك في أحكام النون الساكنة فيكون هكذا إن الله بكل شيء عليم براءة على القلب. ويجوز الوجه الآخر هو الوقف، والوقف يختلف عن السد في أن الوقف يكون بالتنفس أما السد فلا يكون بالتنفس، لذلك زمن السد أقصر. ثالثا القطع وهو لغة الإبانة والإزالة، يقال قطعت الرقبة أي أزيلت. واصطلاحا هو قطع القراءة بالكلية والانتقال عنها إلى حال أخرى، وهو الذي يستعاد بعده للقراءة المستأنفة، ولا يكون القطع إلا عند رؤوس الآيات. قال ابن جبريل عن عبد الله بن أبي الهذيل قال إذا قرأ أحدكم الآية فلا يقطعها حتى يتمها. ونقل عنه أيضا أنه قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها. قوله كانوا أي الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للقارئ أن يقطع القراءة في أي موضع إلا عند ركوع الآية. سواء كان في قواتي أم في خارجها. والكلام هنا عن القطع يعني إنهاء القراءة، فهذا هل لا يجوز في وسط الآية؟ ونبتدي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.